السلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني من البحث فيما ذكره المشهور في الإجابة على شبهة الدور في رادعية الآيات. قلنا له يوجد اتجاهان ومسلكان، مسلك يحاول إثبات مخصصية السيرة وبالتالي إثبات حجية خبر الواحد بالسيرة، ومسلك آخر بالعكس يحاول إثبات عدم المخصصية والحجية للسيرة ورادعية الآيات وتقدم الردع. ولكل من المسلكين تقريبات مذكورة في كلمات المحققين. أما المسلك الأول فهناك عدة تقريبات له. التقريب الأول ما هو صريح متن الكفاية، حيث قال في الكفاية أننا نلتزم بالمخصصية دون الرادعية، من باب أن الرادعية بعد أن كانت دورية مستحيلة إذن فلا تكون الآيات رادعة ولو من أجل الدور، وبالتالي لا يثبت الرادع، لا يثبت العلم بالرادع. ومع عدم ثبوت العلم بالرادع حينئذ تكون السيرة حجة، لأن الميزان والشرط في حجية السيرة عدم ثبوت الرادع، لا ثبوت عدم الرادع، يكفي عدم العلم بالرادع وعدم ثبوت الرادع ولا يحتاج إلى ثبوت عدم الرادع. إذن فتكون السيرة حجة لعدم ثبوت الرادع ولو من باب شبهة الدور. هذا الجواب ليس جوابا فنيا، وذلك فإنه مضافا إلى المناقشة في مباني هذا الجواب، تارة بأن اللازم في باب إثبات الإمضاء في السيرة إثبات عدم الرد ولا يكفي عدم العلم بالرد، وهذا بحث مبنائي متقدم في بحث السيرة. فخانيا ما تقدم من أن الرادعية في الآيات ليست دورية بالمعنى الذي بالمعنى الصحيح من الرادع. إضافة إلى هذا وذاك، يرد هنا محذور ثبوتي على صاحب الكفاية. هذا المحذور الثبوتي هو أنه هنا يقول صاحب الكفاية بأنه يثبت الحجية والمخصصية للسيرة بعدم العلم بالرادع بناء على مبنى. حينئذ حيث أنه يقبل أن الآيات أن السيرة لو كانت حجتان كانت صالحة لتخصيص الآيات، إذن فهو يرى أن الرادع هنا الرادع متوقف على عدم المخصصية، إذ لو كانت الآيات مخصصة يلزم من ذلك أن لا يكون هناك رادع. فحيث يقبل صلاحية السيرة في نفسها لو كانت مخصصة لرفع الرادع، إذن فهو يؤمن بأن رادعية الآيات تكون متوقفة، أن عدم الرادع يكون متوقفا، عدم الرادع يكون متوقفا على مخصصية الآيات، يكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم بحيث أن الرادع عنده متوقف على عدم التخصيص، حيث أنه يرى أن الآيات تكون مخصصة، إذن فيكون عدم الرادع عنده متوقفا على التخصيص. حيث أنه يرى أن الآيات أن السيرة صالحة أن السيرة إذا كانت مخصصة كان الردع منتفيا،
إذن فالردع عنده متوقف على عدم التخصيص، لأن الآيات السيرة لو كانت مخصصة فلا ردع، كان يرفع الرادع. إذ يرفع حجية الآيات، ورفع حجية الآيات معناه رفع الرادع. إذن فالردع عنده متوقف على عدم التخصيص، توقف الردع على عدم التخصيص لا ينكره صاحب الكفاية، توقف الردع على عدم التخصيص لا ينكره، وإنما يقول نحن يكفينا عدم العلم بالردع، يكفينا في مقام الأخذ بالسيرة والعمل بالسيرة أن لا نعلم بالردع، مع قبول أن الردع متوقف على عدم التخصيص ثبوتا وفي نفسه، إذ لو كانت الآية السيرة مخصصة لم يكن هناك رادع. حين الجمع بين هذين المطلبين يوقعنا في محذور ثبوتي، الجمع بين كفاية عدم العلم بالردع في إثبات الحجية للسيرة وبين توقف الرادع ثبوتان على عدم المخصص، يعني عدم مخصصية السيرة، الجمع بين هذين المطلبين يلزم منه نتيجة مستحيلة، وذلك لأن الرادع إذا كان متوقفا على عدم التخصيص إذن فعدم العلم بالردع الذي هو موضوع حجية السيرة عنده، عدم العلم بالردع معلول لعدم العلم بعلته، فإن العلم عدم العلم بالمعلول معلول لعدم العلم بالعلة، إذ لو علمنا بالعلة علمنا بالمعلول، لو علمنا بعدم العلة أيضا علمنا بارتفاع المعلول، فعدم العلم بالرادع معنى الشك في الرادع متوقف على عدم العلم بعلته، إذن فعدم العلم بالرادع متوقف على عدم العلم بعدم التخصيص، على عدم العلم بالتخصيص يكون، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص، فيكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم بعدم التخصيص، إذ لو علمنا بعدم التخصيص، لو كنا عالمين بعدم التخصيص كنا عالمين بعدم الرادع، ولو كنا عالمين بالتخصيص لو كنا عالمين بعدم التخصيص كنا عالمين بالرادع، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص في المقام، فلو كنا عالمين بعدم التخصيص إذن كنا عالمين بالرادع، فلا يعقل أن نكون غير عالمين وغير ثابت عندنا الرادع، فعدم ثبوت الرادع وعدم العلم بالرادع متوقفون على عدم العلم بعدم التخصيص، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص، والشك في المعلول متفرع على الشك في علته، وعلته عدم التخصيص، علة الرادع ما هو؟ عدم التخصيص، فإذا أردنا أن نشك في الرادع ينبغي أن نشك في عدم التخصيص، لو علمنا بعدم التخصيص كنا نعلم بالرد، إذن فيتوقف في المقام عدم ثبوت الرادع أي عدم العلم بالرادع، يتوقف على عدم العلم بعدم التخصيص، يعني أن لا يعلم المكلف بعدم التخصيص، وأن لا يعلم بعدم التخصيص إذ لو علم بعدم التخصيص علم بالرادع، أن لا يعلم بعدم التخصيص له صورتان، إما بأن يعلم بالتخصيص، من يعلم بالتخصيص لا يعلم بعدم التخصيص ولو بنحو الجهل المركب لا يعلم، عدم العلم بعدم التخصيص يكون له حالتان، أن يكون عالما بالتخصيص، فإن من يعلم بالتخصيص لا يعلم بعدم، جاهل عن عدم التخصيص بالجهل المركب، أو يكون شاكا في التخصيص، عدم العلم بعدم التخصيص له صورتان من التحقق، الصورة الأولى العلم بالتخصيص، فإن من يعلم بالتخصيص ليس عالما بعدم التخصيص، حتى لو كان عدم التخصيص ثابتا في الواقع هذا ليس عالما به لأنه علم بنقيضه فهو جاهل به بالجهل المركب، أو يكون شاكا في التخصيص وعدم التخصيص، من يشك في التخصيص وعدم التخصيص على كل حال ليس عالما بعدم التخصيص، إذن فعدم العلم بالرد متوقف على إما العلم بالتخصيص، عدم العلم بالرادع متوقف إما على العلم بالتخصيص بالمخصصية للسيرة أو على الأقل الشك في المخصصية، والمفروض أن مخصصي حجية السيرة وبالتالي مخصصيتها متوقفة على عدم العلم بالرد، لأنه يقول يكفي عدم العلم بالرد يكفي عندنا. إذن فسوف تكون مخصصية السيرة وحجيتها متوقفة إما على العلم بالمخصصية أو على الشك في المخصصية، فأصبحت مخصصية السيرة متوقفة على العلم أو الشك في المخصصية، وحجية السيرة متوقفة على العلم أو الشك في حجية السيرة، وهذا بنفسه محال، إذ يستحيل أن يكون شيء متوقفا على العلم أو الشك في شخص ذلك الشيء، لأن العلم والشك قرأتم فيما سبق، العلم والشك متأخران تأخر المضاف عن المضاف إليه عن المشكوك، ويستحيل أن يكون ثبوت المعلوم متوقفا على العلم بذلك الشيء أو الشك في ذلك في شخص ذلك الشيء، لأن هذا معناه هذا خلف حالة الطريقية والإضافة الموجودة بين العلم والمعلوم والشك والمشكوك. الشك والعلم والظن من الصفات التي يرى بها أن متعلقها ثابت بقطع النظر عنها، ويستحيل أن يكون ثبوت متعلقها يكون بلحاظ نفسها، هذا محال يلزم منه التقدم والتأخر بحسب أو التهافت بحسب اللحاظ أو التقدم والتأخر الطبيعيين المبين في بحث أخذ العلم بالحكم أو عدم العلم بالحكم في موضوع الشخص ذلك الحكم. هناك بين نقطة استحالة هذا النحو في المقام، سوف تكون نتيجة هكذا، نتيجة كلام صاحب الكفاية هكذا، لأن صاحب الكفاية يجعل عدم ثبوت الرادع يعني عدم العلم بالرادع علة لثبوت الحجية للسيرة، يعني لحجية السيرة وبالتالي مخصصيتها. نقول إذن المخصصية والحجية توقفت على عدم العلم بالرادع، وعدم العلم بالرادع متوقف على عدم العلم بعلة الرادع، وعلة الرادع ما هو؟ عدم التخصيص، فإنه لو كان تخصيصا لم يكن رادعا، فعلة الرادع بحسب الحقيقة عدم التخصيص، فيتوقف عدم ثبوت الرادع على عدم الثبوت وعدم العلم بعدم التخصيص، وعدم العلم بعدم التخصيص يكون إما بالعلم بالتخصيص أو بالشك في التخصيص، ليس له حالة ثالثة، إما بالعلم بالتخصيص وإما بالشك في التخصيص. وهذا معناه أن مخصصية السيرة وحجيتها متوقفة على العلم بالمخصصية أو الشك في المخصصية، وكلاهما محال، على الجامع بين العلم بالمخصصية والشك في المخصصية، وكلاهما يكون محالا. هذا بيان، وهناك بيان أسهل من هذا البيان، لم يكن أوضح من هذا البيان، يمكن جعله جوابا رابعا على كلام صاحب الكفاية في المقام، وهو أن صاحب الكفاية حينما يجعل أن حجية السيرة ومخصصيتها يكفي فيها عدم ثبوت الردع وعدم العلم بالرادع، هذا معناه أن حجية السيرة متوقفة على عدم حجية الآيات بالفعل، عدم ثبوت الرادع يعني شنو؟ عدم العلم بالرادع يعني على عدم العلم بالحجية الفعلية، على عدم ثبوت الحجية الفعلية للآيات، على عدم ثبوت الحجية الفعلية، هذا تعبير آخر، عدم كفاية عدم العلم بالرادع وعدم ثبوت الرادع في حجية السيرة معناه أنه السيرة حجة إذا لم يكن بالفعل في قباله حجة، هذا معنى في قبالها حجة، يعني حجية السيرة جعلها متوقفة على عدم ثبوت الحجية للآيات بالفعل. ونتيجة حين نسأله أن الآيات حجيتها باعتبارها ظهورات أيضا متوقفة على عدم ثبوت الحجية للمخصص بالفعل أو على عدم ثبوت الحجية للمخصص لولا الآيات، إذا قال على عدم ثبوت الحجية بالفعل المخصص المنفصل وهو السيرة في المقام، هذا دور من نفسه دور التزم بالدور، فإننا قلنا أنه يستحيل أن يكون حكمان كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل، هنا توجد حجية في السيرة وتوجد حجية في الآيات، حجية السيرة جعلها صاحب الكفاية متوقفة على عدم فعلية حجية الآيات، عدم ثبوت الحجية في الآيات بالفعل، يعني على عدم حجيتها بالفعل، حجية الآيات أيضا جعلها متوقفة على عدم حجية السيرة بالفعل، وهذا الدور، هذا عبارة أخرى عن وجود حكمين متواردين أحدهما يرفع الآخر بوجوده الفعلي، وهذا قلنا أنه محال في الأحكام الجعلية، محال في الأحكام في الأمور التكوينية أيضا محال، سواء كان الطرفان المتوقف كل منهما على عدم الآخر بالفعل أمران تكوينيان كالضدين أو أمران تشريعيان كالجعلين اللذين كل منهما يرفع موضوع الآخر بوجوده الفعلي. قلنا هذا محال لأن هذا عبارة أخرى عن التمانع من الطرفين، وهذا بنفسه فرضه فرض للمحال. إذن فصاحب الكفاية الذي يرى أن حجية السيرة يكفي فيها عدم الثبوت الرادع، يعني عدم الحجية الفعلية للآيات، نقول الحجية للآيات أيضا باعتبارها ظهورات، كل ظهور حجة ما لم يعلم بالفعل يثبت خلافه، أيضا سوف يكون عنده متوقف على عدم حجية السيرة بالفعل، عدم ثبوت المخصص بالفعل، عدم العلم بالمخصص، هكذا أقول، على عدم العلم بالمخصص كما هو كذلك. فحينئذ يلزم الدور، هذا بنفسه الدور الذي يريد أن يفر عنه، إذ وجود حكمين كل منهما متوقف، حجيتين حكمين ظاهريين كل منهما متوقف على عدم ثبوت الآخر بالفعل، هذا محال، دور محال. وإن جعل الحجية في الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصص لولا الآيات، وهذا حينئذ إشكاله واضح، وهو أنه في باب الظهورات نحن نقول كل ظهور حجة ما لم يثبت المخصص، يكفي عدم ثبوت المخصص في حجية العموم، لا يشترط في باب حجية العام إثبات عدم التخصيص واقعا، بل يكفي أن لا يعلم بالمخصص. ولهذا نقول كل دليل حجة ما لم يثبت خلافه، يثبت خلافه يعني شنو؟ يعني لو لم يعلم بالمخصص، وإن كان المخصص موجودا واقعا لكن فحص عنه ولم يجده هذا الإنسان، كان العام حجة في حقه حقيقة. إذن فمعناه أنه رفع عن أصل مسلم في محله بدعوى أصل آخر لعله مسلم العدم. كان ينبغي أن يعكس، كان ينبغي أن يجعل حجية الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصصية، لا أن يجعل المخصصية متوقفة على عدم ثبوت الردع، لأن هناك لنا قاعدة أوضح من هذه القاعدة التي ادعاها، هذه القاعدة محل خلاف، أنه في الردع هل يشترط ثبوت عدم الردع أو يكفي عدم ثبوت الردع، لكن في تلك القاعدة لا يوجد خلاف بين أحد، الكل متفقون بأن كل ظهور حجة ما لم يعلم ويثبت مخصصه، احتمال المخصص الجميع يقولون احتمال المخصص المنفصل ليس موجبا لرفع الحجية، وإنما الذي يرفع الحجية العلم بالمخصص، العلم بالمعارض، احتمال المعارض، احتمال المخصص، احتمال المقيد ليس رافعا للحجية، هذا أمر مسلم لدى جميع الأصوليين، الأمر المسلم رفع الأدعان وتمسك بالأمر الآخر الذي يكون بلا موجب. إذن فالالتزام بالتوقف من كلا الطرفين على عدم ثبوت الآخر، يعني عدم فعلية الآخر، هذا عين الدور الذي يكون محالا. الالتزام بأن عدم الحجية، بأن حجية الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصص واقعا، أقول على عدم ثبوت المخصص لولا الآيات، وهذا واضح المطلق، هذا خلاف ما هو ثابت في محله من أنه في طرف الظهورات يكفي، في طرف الظهورات لابد من إثبات المخصص، كلما لم يثبت المخصص إذن فالظهور يكون حجة، يعني يتوقف حجة الظهور يتوقف على عدم وجود الحجة على الخلاف بالفعل، كلما لم يكن بالفعل حجة يثبت حجة الظهور يكون حجة. وأما في طرف السيرة فالأمر بالعكس، لابد أن يكون في طرف السيرة حجية السيرة متوقفة على عدم ثبوت الرادع لولا السيرة، لا على عدم ثبوت الرادع بالفعل. فأن يجعل في طرف الحجية للظهور عدم ثبوت السيرة لولا الظهور، لكن يجعل في طرف الحجية للسيرة عدم حجية الآيات بالفعل، هذا معناه اختياره طرح المبدأ المسلم وأخذ المبدأ الآخر، لا أقل من أن يكون في كل منهم يختار شكلا واحدا من التقييد، بأن يكون الحجية في كل من السيرة والآيات متوقف على عدم الآخر في نفسه، وبهذا لا يكون لا الآيات حجة ولا الظهور حجة. أما يعكس الأمر ويرفع اليد عن حجية الآيات مع أن حجية الآيات بدون شك متوقف على عدم ثبوت المخصص بالفعل، يرفع اليد عن هذه القاعدة، لو يتمسك بهذه القاعدة وبقاعدة أن السيرة أيضا حجيته متوقفة على عدم الآيات حجية الآيات بالفعل، يلزم الدور، لا يمكن أن يجمع بينهما، ولو كان يمكن أن يجمع بينهما لم يكن محظورا، لكن لا يمكن أن يجمع بين القاعدتين، هنا قاعدتان، قاعدة مسلمة وقاعدة يدعيها المحقق الخراساني. القاعدة المسلمة أن كل ظهور حجة ما لم يثبت المخصص، هذا مسلم، احتمال المخصص ليس حجة، ليس رافعا لحجة العالم. قاعدة أخرى يدعيها هو في المقام، وهو أن كل سيرة أيضا لم يثبت لها مخصص رادع أيضا يكون حجة. هاتان القاعدتان حجيتهما مع هاتان الحجيتان معا في المقام محال، الالتزام بهما في المقام معا محال، لأن هذا بنفسه دوره، لابد أن يكون أحد هذين الأمرين خطأ، إما توقف حجية الآيات والظهورات على عدم ثبوت حجية السيرة، إما هذا خطأ، أو حجية السيرة وتوقفها على عدم ثبوت الردع بالآيات خطأ، إذ لو كان معا صحيحين هو هذا بنفسه دوره. إحدى القاعدتين لابد أن يرفع اليد عنها، يعني يقال أنها غير فعلية في المقام، غير صحيحة، يعني أصل التوقف فيه غير تام. خب، نحن إن لم نرجح القاعدة الأولى على القاعدة الثانية فلا أقل من التساوي بينهما، أو لا أقل من احتمال أن كل منهما في المقام يتوقف على عدم الآخر في نفسه لولا الأول. وعلى كل حال لا يكون هناك معين لحجية السيرة، إذ يحتمل في كل من الطرفين بعد افتراض أنه لا يمكن أخذ عدم ثبوت الآخر بالفعل في موضوع حجية الآخر، حجية الأول، لأنه دورون، لابد أن يكون أحدهما على الأقل إن لم نعينه في باب السيرة كما نحن عيناه في البحث السابق في الجواب الفني، قلنا أن السيرة تتوقف على عدم ثبوت الحجية للآيات في نفسها، بينما حجية الظهورات لا تتوقف على عدم ثبوت الحجية للآخر لولا الظهورات، بل حين وجود الظهور، حين حجة الظهور، يعني على عدم وجود الحجة بالفعل. لو لم نقبل ذاك الكلام الذي تقدم فلا أقل من التساوي بين الطرفين، ومع التساوي أو احتمال هذا في كل من الطرفين، وحينئذ لا يثبت حجية السيرة، لأنه سوف يكون احتمال حجة السيرة كاحتمال حجة الآيات، كل منهما احتمالا لحجية مع الشك في تحقق موضوعه، إذ نعلم أن موضوع أحدهما على الأقل أو كلاهما عدم الآخر في نفسه، وعدم الآخر في نفسه غير موجود في المقام، إذ لولا هذا الآخر كان حجة في نفسه، إذن فلا يمكن إثبات حجية السيرة والمخصصية بهذا البيان الذي ذكره. وإن شئتم قلتم كلام صاحب الكفاية أنه يكفي في إثبات حجية السيرة عدم ثبوت الردع، هذا الكلام جوابه أنه يكفي في حجية الظهور عدم ثبوت المخصص، فالالتزام بهما معا دوره، تعيين الأول دون الثاني بلا مرجح، لماذا عينتم الأول في اقتبال الثاني؟ هذا هو الإشكال الرابع على كلام صاحب الكفاية، أنه كما يكفي في حجية السيرة عدم ثبوت الردع، يكفي في حجية الظهورات عدم ثبوت المخصص والمعارض، فإن هذا شيء مسلم عند الأصوليين، أنه يكفي في حجية كل ظهور عدم ثبوت المخصص لا عدم المخصص واقعا، وهذا احتمال المخصص لا يكون ظاهرا، فحينئذ كلا الأمرين تأخذ به يوقعنا في الدور من جديد، لأنه المخصص يكون حجة لعدم ثبوت الرادع، الآيات تكون رادعة وحجة لعدم ثبوت المخصص في كل من الطرفين، لأن الدورية كما هو أفاده المخصصية دورية كانت والرادعية أيضا دورية، فكما أن الدورية الرادعية تستلزم عدم ثبوت الرادع، دورية المخصصية تستلزم عدم ثبوت التخصيص، فيكون موضوع الحجية للرادع للآيات الرادعة صحيحة. لماذا رجح الثاني على الأول وقال لأن الرادعية مستحيلة إذن تثبت الحجية في السيرة، ونقول لأن المخصصية مستحيلة إذن تثبت الحجية في الآيات فتكون رادعة، لأن حجية الظهور يكفي فيه عدم ثبوت المخصص ولا يشترط فيه إثبات عدم المخصصية واقعا. ولو لم ندعي أن هذه القاعدة أوضح وأفضل من تلك القاعدة فلا أقل من الاحتمال من يعني من تساوي القاعدتين، وبالتالي لا تثبت لا المخصصية ولا الرادعية، فلا يثبت مدعى صاحب الكفاية. هذا أيضا البيان الرابع أو الإشكال الرابع في كلام صاحب الكفاية. هناك وجه ثاني ذكره صاحب الكفاية للخروج عن هذا المأزق في حاشيته على الكفاية، في الحاشية على الكفاية قال صاحب الكفاية بأن المقام أصلا ليس بابه باب الرادع والمخصص، بل السيرة لا إشكال في إمضائها شرعا، لأن هذه السيرة كانت قبل نزول الآيات، سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد كانت قبل نزول الآيات. إذن فقد أمضيت حدوثان، أمضيت السيرة حدوثان قبل نزول الآيات، لأن الشريعة في البداية أمضت كل الأعراف والأوضاع التي كانت سائدة عند العقلاء إلا ما كان يخرجه بالتدريج، تنزل أحكام وتقلب تلك مثلا القوانين العقلائية الموجودة وتردع عنها. إذن فالإمضاء للسيرة ثابت معلوم يقينا حدوثا، والسيرة حجة في صدر التشريع. غاية الآن نزلت بعد ذلك هذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، حينئذ دار أمر هذه الآيات. حينما يكون الأمر هكذا يقول الآن الدوران ليس في الردع وعدم الردع، لأن الإمضاء محرز هنا، سوف يكون صغرى لقاعدة أخرى من قواعد باب التعارض بين دليلين، صغرى لكبرى دوران المخصص بين أن يكون مخصصا للعام أو أن يكون العام. هذا من موارد تقدم الخاص عن العام، قرأتم في بحث العام والخاص أن الخاص لو ورد مقدما والعام ورد متأخرا، يدور الآن بين أن يخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم، وبين أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بلحاظ القطعة الزمانية التي نزلت فيها نزل فيها العام. فيمكن كما يمكن أن نخصص العام بالخاص المتقدم، يمكن أن نجعل العام ناسخا ورافعا للخاص من حين نزول العام، فالزمان الباقي كله للعام ويكون الخاص منسوخا. هنا يكون مقامنا من هذا القبيل، لأن الإمضاء للسيرة محرز في صدر الشريعة، وإنما الشك في بقائه بعد نزول الآيات. فيمكن جعل الخاص السيرة المتقدمة الممضاة مخصصة، فيرفع اليد عن إطلاق حجية الآيات في ما بعد أيضا، أو أن تكون الآيات ناسخة ورافعة لحكم المخصص وهو الدليل وهو السيرة في المقام من حين نزولها. إلى ذاك الوقت السيرة كانت حجة، يعني الخبر الواحد كان حجة، من حين نزول الآيات المولى نسخ، الشارع نسخ حجية الإمارات غير العلمية وحصر الحجة في العلم مثلا، فتكون ناسخة. يقول وحيث اخترنا هناك في ذلك البحث في العام والخاص أنه عند الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم أو ناسخية العام المتأخر للخاص، اخترنا تعين التخصيص على الناسخ، لأن النسخ مثلا نادر كلا خلاف الظاهر إلى آخره، نكات هناك مبينة. إذن هنا أيضا لابد أن نختار التخصيص، فنخصص إطلاق الآيات بالسيرة وليس الباب باب الردع وعدم الردع لكي يكون من هذا القبيل. هذا الوجه الثاني الذي به يخرج عن أصل مأزق الدور ومشكلة الدور في المخصصية والرادعية، مع أن هذا قلنا أن هذا ليس حلا أساسيا، الحل الأساسي أن يبرز أن أحد التوقفين غير صحيحين، لأن الدور لا يكون حله برفع اليد عنه. نقول لا يجد لا يتحقق الدائران في الخارج، الدور في نفسه محال لا يمكن إبطاله إلا بإبطال أحد التوقفين وإثبات أن أحد التوقفين ليس ثابتا، لا توقف في نفسه، وإلا الدور نفس التوقفين في عالم نفس الأمر محال، سواء وقع الدائران في الخارج أو لا. رفع اليد عن الدائرين لا يؤدي إلى رفع إلى حل شبهة الدور وحل مشكلة الدور، حل مشكلة الدور يكون بالبيان الذي تقدم من أن أحد التوقفين غير تامين بنحو التوقف الفعلي، بل أحدهما بذلك النحو على الأقل، بمعنى عدم ثبوت توقف حجية أحدهما على عدم الآخر في نفسه. على كل حال بهذا حاول بهذا الوجه تخلص من مأزق الدورية بالرادعية والمخصصية، بأن يجعل المقام من صغريات مسألة أخرى وقاعدة أخرى من قواعد التعارض، وهي دوران الأمر بين مخصصية المخاص المتقدم أو ناسخية العام المتأخر. وحيث أن المخصصية مقدمة هنا يقال بأنه نلتزم التخصيص. هذا الجواب أيضا غير تام، فإنه أولا متوقف هذا الجواب على أن يكون نزول هذه الآيات بعد
فرض إمضاء هذه السيرة، وأن كانت مثلا هذه الآيات نازلة في أواخر التشريع في مثلا سورة المائدة مثلا أو السور المدنية المتأخرة مثلا. أما إذا فرضنا أن هذه الآيات النهي عن العمل بالعلم بغير العلم وبالظن كانت ثابتة في الزمن منذ بدايات التشريع، نازلة منذ بدايات التشريع، أو كانت نازلة متأخرا لكن مفادها أمر ثابت من أول الأمر كما لا يبعد، لأن لسانها لسان الاستنكار والبيان أنه كيف يمكن أن يتبع غير العلم وغير يتبع الظن. بل كثير من آيات النهي عن اتباع الظن كانت واردة في البدايات لأنها واردة في سياق أصول الدين التي كانت منذ البداية موضع إشكال الآيات القرآنية، من يعني موضع استنكار الآيات على الكفار والمشركين. على كل حال يتوقف هذا الدليل أولا على افتراض أننا نستطيع أن نحرز الإمضاء للسيرة حدوثا لكي يثبت المخصص ولو حدوثا، وأما إذا لم نحرز الإمضاء بأن كانت الآيات أو احتملنا أن الآيات نازلة منذ البداية أو أن الآيات لسانها ناظر إلى الأول إلى الردع من الأول، حينئذ لا يمكن إحراز الإمضاء فلا يمكن إحراز المخصص. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنه الآيات نزلت في أواخر التشريع، هنا نقول تلك القاعدة لا تنطبق في المقام. دوران الأمر بين المخصصية والناسخية ليس موضوعها في المقام. لماذا؟ لأن تلك القاعدة إنما تصح في المخصص اللفظي لا في مثل السيرة، فإن السيرة ليس دليلا لفظيا صادرا من الشارع كاشفا عن مراده، وإنما السيرة دليليته كما قلنا أكثر من مرة دليلية لبية، يعني دليلية العلم والعلم الوجداني، أن يحصل منه علم وجداني بالحكم الشرعي كأي سبب من أسباب العلم الوجداني التكويني. ومن الواضح أن السيرة في كل زمان يمكن أن يكون مع ضم عدم الردع مثلا في ذلك الزمان كاشفا عن إمضاء الشارع له في ذلك الزمان لا أكثر من ذلك الزمان، بمجرد مجيء الآيات واحتمال رادعيتها ذات المخصص يرتفع، لا أن المخصص باقي، ويكون حينئذ الأمر دائرا بين مخصصيته وبين الناسخية الآيات، لأن السيرة التي كانت حدوثا سكوت الشارع عنها وعدم ردعه عنها هذا غاية ما يدل على أنه في ذلك الزمان كان قابلا لهذه السيرة، يعني راضيا بهذه السيرة، ولا يدل على رضا بهذه السيرة إلى الأخير إلى آخر زمن التشريع. مثل هذه الدلالة لا تكون موجودة، لأن هذا دليل لبي، دليل من باب حصول القاطع، والسكوت في كل زمان يمكن أن يكون موجبا لحصول القاطع برضا الساكت في ذلك الزمان لا برضا إلى الأبد، وهذا من الأول لا قطع بهذا المطلب، من الأول الإمضاء الذي بمعنى السكوت الذي ثبت وعدم الرادع الذي ثبت في البداية لا يقتضي أكثر من أنه حدوثا كان يقبل هذا الشيء، أما بقى أنا أيضا يقبله هذا لا يدل عليه، سكوته في الزمن السابق لا يدل على قبوله له في الزمن الثاني. نعم لو سكت في الزمن الثاني أيضا قد نستكشف رضاه به في الزمن الثاني، سكت في الزمن الثالث أيضا نستكشف رضاه وقبوله له في الزمن الثالث، وهكذا. وحيث أنه في الزمن الثاني نزلت الآيات التي تردع، إذن فالآيات تكون رافعة لأصل المخصص لا رافعة لمخصصيتها، لأن هذا الدليل ليس حجة تعبدية، هذا الدليل عبارة عن حصول العلم ولا يحصل العلم بمجرد نزول ما يكون صالحا للردع في أي زمان سوف لا يحصل العلم، لأن منشأ حصول هذا العلم إنما هو القطع الوجداني من سكوته على أنه يرضى، والقطع الوجداني من سكوته في كل زمان لا يكشف عقلا وعقلائيا على أنه راض عنه في أكثر من ذلك الزمان، راض عنه في ذلك الزمان لا أكثر من ذلك الزمان، وهذا واضح. إذن ففي الزمن الثاني حينما ترد الآيات نبتلي بمشكلة الرادعية بين الآيات وبين السيرة التي لم يتمكن صاحب الكفاية من التخلص عن هذه المشكلة.
إذن فليس المقام صغرى من صغريات دوران الأمر بين المخصصية وبين الناسخية، لأن هذا إنما يصح لو كان الدليل المخصص دليلا حجة عبودية من قبيل قرينة مخصص لفظي صادر من المولى. أما ما يكون دليليته تحصيل القطع واليقين من سكوت المتكلم وسكوت الشارع على أنه راض به، وهذا السكوت يكشف عن الرضا بمقداره لا بأكثر من مقداره، وهو الزمن الأول فقط، الزمن الثاني الثالث الذي رادع فيه بين ما هو رادع بحسب الحقيقة. حتى إذا كان الرادع ليس ناظرا من أول الأمر، ناظر من حينه مثلا في مقام الرادع. خب ذاك بيان آخر صار، ذاك رجوع إلى خب هذا كلام آخر، هذا معنى أنه أساسا نحن في الرد لا يمكن أن لا نكتفي بالآيات والإطلاقات، ذاك كلام آخر. هنا توجد شبهة، وهو أنه إذا كان السكوت لا يقتضي أكثر من كشف في باب السيار، أن السكوت للشارع لا يقتضي أكثر من إمضاء مفاد تلك السيرة في ذلك الزمان، زمان السكوت لا إلى الأبد. إذن فكيف نثبت بقاء الأحكام، كيف نثبت إمضاء الشارع للسير العملية التي كانت موجودة في زمانه بلحاظ زماننا؟ هنا كان نقول الشارع حينما سكت مثلا عن سيرة، الأئمة سكتوا عن سيرة، هذا غايته أنه في زمانهم لعلهم كانوا راضين بها، يعني كانوا يقينا راضين بهذا الحكم، هذا كان هو الحكم الواقعي. لكن الزمان ما بعد زمانهم، زمان الغيبة مثلا، لعل مفاد السيرة يكون حجة، يعني لا نستكشف من سكوت الأئمة وعدم ردعهم عن السير العقلائي أكثر من ثبوت مضمون السير العقلائي عند الشارع في زمان السكوت. أما زمان ما بعد الشارع كزمان الغيبة الكبرى مثلا، الغيبة الكبرى، هذا الزمان ليس الشارع موجودا ظاهرا لكي نستكشف من سكوته إمضاؤه. إذن لعله الآن في هذه القطعة الزمنية الحجة هي العمومات المخالفة مع تلك السيرة، لابد كل سيرة في مورده يوجد عمومات مخالفة لا أقل من عمومات الحيل والبراءة ونحو ذلك. إذن فكيف عمومات البراءة مثلا، حج إمضاء الشارع للسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة مثلا، هذا الإمضاء يدل على حجية خبر الثقة الإلزامي في قبال البراءة في زمن المعصومين فقط، أما بعدهم نرجع فيه إلى إطلاقات وعمومات مثلا الآية الروايات الدالة على البراءة أو أي شيء آخر. هذه شبهة لا بد من الإجابة عليها يأتي.